بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن أوليائه، وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله واستسلموا لأمره، ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة الكرام، أي يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم ومبشرين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم، ويرهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم، ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف، وخصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته، وفي القيامة وأهوالها، وعلى الصراط وفي الجنة، يهنئونهم بكرامة ربهم ويدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقولون لهم أيضا: ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، قد أعد وهيئ، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نزلا من غفور رحيم، أي هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة من غفور غفر لكم السيئات رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم، فبمغفرته أزال عنكم المحذور، وبرحمته أنالكم المطلوب. هذه الآيات فيها بشارة عظيمة للمؤمنين المستقيمين بعدما ذكر الله تعالى جزاء الكافرين، فقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي قالوا ربنا الله بأن نطقوا بكلمة التوحيد ثم استقاموا على ما دلت عليه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم استقاموا، أي استقاموا على توحيد الله فلم يشركوا به شيئا. وجاء عن بعض السلف قالوا: ثم استقاموا، أي على طاعة الله وعبادته والأعمال الصالحة. جاء ذلك عن عمر بإسناد رجاله ثقات لكن في انقطاع، أنه قال وهو على المنبر حين قرأ هذه الآية، قال: استقاموا على طاعة الله وعبادته ولم يروغوا روغان الثعالب، أي لم يكن ظاهرهم شيء وباطنهم على خلافه، بل استقاموا على طاعة الله وعبادته ظاهرا وباطنا. وكل هذه معاني صحيحة تشملها الآية: إن الذين قالوا ربنا الله، أي وحدوا الله بألسنتهم، نطقوا بكلمة التوحيد وبالإيمان به، ثم استقاموا على توحيده فلم يشركوا به شيئا، واستقاموا على عبادته وطاعته، واستقاموا على إخلاص العمل له دون مراءاة الخلق، وهذا شامل للدين كله، كما جاء في حديث سفيان بن عبد الله حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهؤلاء الذين آمنوا بالله ووحدوه واستقاموا على طاعته وعبادته لهم هذا الفضل العظيم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة، قال كثير من السلف، أي عند الموت، عند الاحتضار، كما جاء في حديث البراء أن ملك الموت يدنو منه فيقول: أخرجي أيتها الريح الطيبة، أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقال بعض السلف: تتنزل عليهم الملائكة، أي تتلقاهم عند البعث وعند خروجهم من قبورهم. وجاء عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت وفي القبور وعند البعث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا قول حسن جيد شامل لكل ما قيل. فإذا من إكرام الله تعالى لهم تتنزل عليهم الملائكة مطمئنين ومثبتين ومفرحين لهم في هذه المواقف الشديدة عند الموت والاحتضار، وهكذا عند الخروج من القبور، وهكذا في قبورهم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي يقولون لهم ذلك: لا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا أي من الشيء المستقبل، أي لا تخافوا على ما تقدمون عليه إذا كان عند الاحتضار، أي لا تخافوا من الموت، لا تخاف من القبر، لا تخاف مما يأتي في يوم القيامة، وهكذا إذا كان عند البعث أي لا تخافوا فيما يستقبلكم من أهوال وعظائم وشدائر ذلك اليوم، ولا تحزنوا أي لا تحزنوا على ما تركتم وراء ظهوركم، لا تحزنوا على أولاد ضعاف وصغار، لا تحزنوا على من خلفتم وراءكم، لا تحزنوا على أموال، لا تحزنوا على هذا الدين إن كنتم ممن يقوم بنصرته، فلا تحزنوا، فكل ذلك في حفظ الله وتوليه ورعايته. فإذن يطمئنونهم ويزيلون عنهم الخوف مما سيأتي، وينفون عنهم الحزن على ما مضى وما تركوا وراء ظهورهم، ثم يزيدونهم سرورا وتبشيرا بقولهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا، والبشارة كما سبق هي الإعلام بما يسر، الإعلام بخبر يفرح ويسر المخبر، أي نخبركم خبرا يسركم وتفرحون به، وهو أن الجنة التي كنتم توعدونها في الدنيا أنكم من أهلها وممن يساق إليها، وهذه بشارة عظيمة. ولذا جاء في الحديث أن المؤمن إذا مات يرتاح، وأنه يخرج من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، فتبدأ حياة المؤمن الحقيقية من حين يفارق الدنيا، تأتي هذه البشارات العظيمة من الله على ألسن هؤلاء الملائكة. ثم يقولون لهم مطمئنين أيضا ومبشرين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم. الأولياء جمع ولي، والولي هو القريب المحب، فالولاية تتضمن القرب والمحبة. فإذن معنى نحن أولياؤكم أي نحن قريبون منكم ونحن معكم، وهي معية وقرب تتضمن المحبة لكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحن كنا أولياء لكم في الدنيا، كنا نوفقكم، نسددكم، نجري الحق على ألسنكم، نحفظكم بأمر الله، نكلأكم، نستغفر لكم إن حصل منكم الذنب والسيئة كما دلت عليه الأدلة. فهذا من ولاية الملائكة لهؤلاء المستقيمين في الدنيا وفي الآخرة، أي وكما كنا أولياء لكم في الدنيا أيضا نحن أولياء لكم في الآخرة بأن نكون قريبين منكم ومرافقين لكم، وبأن نكون معكم في أشد المواقف وأصعب الظروف ونحن أولياؤكم فيها. ويا لها من بشارة عظيمة، لو أن إنسانا ذهب إلى مكان غريب إلى بين يدي ملك أو كبير، فاستقبله بعض المقربين عنده فيقول له أنا معك ومرافق لك وقائم بحاجتك وتلبية ما تريد، فهكذا الملائكة تبشر هؤلاء المؤمنين المستقيمين عند موتهم وفي قبورهم وعند بعثهم أنهم كما كانوا أولياء لهم في الدنيا أيضا هم أولياء لهم في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. لكم في الآخرة في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم من ملذات ومسرات جسدية وقلبية، فلا يحبس عنهم شيء مما يشتهونه، حتى إن المؤمنين لما كانوا يشتهون ذكر الله تعالى والتسبيح والتكبير يجري على ألسنهم، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، كل ما يشتهونه فهو لهم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ما تدعون أي ما تطلبون وما تسألون، فكل ما سأله المؤمن المستقيم فهو له في الجنة، قال الله نزلا من غفور رحيم، أي هذا كرامة من الله ونزل وضيافة وإكرام لهؤلاء المؤمنين المستقيمين، يكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة في الجنة من غفور الرحيم. فذكر اسمه الغفور واسمه الرحيم التي تدل على مغفرته لهم ورحمته وإكرامه لهم. فإذا هذه الآيات بشارة للمؤمن المستقيم على توحيد الله وعلى طاعته وعبادته ظاهرا وباطنا، كما في أثر عمر استقاموا على عبادة الله وطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب، أي ما عندهم تلون ولا اختلاف، بل استقاموا على طاعة الله ظاهرا وباطنا. أخ يقول هل المؤمن يسمع قول الملائكة عند موته؟ نعم، تخاطب بهذا الكلام، هم يخاطبون بهذا الكلام، يكلمونه. أخ يقول هل صحيح أنه لا يجتمع في بلد الوباء والحرب؟ جاء في حديث موضوع، حديث البراء بن عازب مرفوعا لا يجتمع على أمتي سيف ووباء، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة من حديث البراء بن عازب أخرجه ابن شاهين في فوائده، وفي إسناد رجل كذاب اسمه سلم ابن سالم أو نحو ذلك. فعلى هذا فلا يعتبر ما دل عليه هذا الحديث الموضوع، فإنه موضوع ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع قد أثبت وجود البلاء مع وجود الحرب، فقد وجدت في هذه البلدان أوبئة مع وجود الحرب، وجدت أمراض وانتشرت، فهو حديث موضوع لا يعتبر بما دل عليه. وآخ يقول هل الشهيد من أسماء الله عز وجل؟ نعم، إن الله على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا، فالشهيد من أسماء الله. ومعنى الشهيد في أسماء الله أي الحاضر المطلع على عباده المراقب لهم الذي لا يخفى عليه من شأنهم شيء. وأخ يقول ما حكم حلق القزع؟ القزع معناه أن يحلق بعض شعره ويترك بعضه، وهذا محرم. جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فأنكر ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، فالقزع حرام. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود أن القزع على أربع أنواع، سبق أن قرأناها، وصفت ذلك منه ما يكون في حلق مقدمة الرأس وترك مؤخرته، منه ما يكون في حلق الجوانب وترك الأعلى، منه ما يكون حلق المؤخرة وترك المقدمة، وبين أن بعض هذه الأفعال من أفعال النصارى، وبعض هذه الأفعال قال من أفعال السفلة الذي هو حلق الجوانب وترك أعلى الرأس، له موجودة نقرأها كلام ابن القيم. وأخ يقول: إذا رأى الرجل امرأة أجنبية ورأى منها منكرا كالتبرج أو لبس العباءة الضيقة وأمن على نفسه الفتنة والضرر، هل يجوز له أن ينصحها؟ لا، هذا يتضمن عليه مفاسد، قد يساء بك الظن، وقد تتهمك هذه المرأة بإرادة السوء بها، فكيف تكلم امرأة أجنبية تراها في طريق أو نحو ذلك؟ هذا خطأ ويترتب عليه مفاسد. إن علمت هذه المرأة من هي بذاتها، اجعل من ينصحها من محارمك من النساء، وأما أن تباشرها بالنصيحة فلا. أخ يقول: رجل يسأل يقول: أوقفت جهاز تحويل كهرباء للمسجد ثم احتجت هذا الجهاز في بيتي، هل لي أن آخذه أي الجهاز؟ لا، ما دمت قد أوقفته فقد خرج من ملكك وصار وقفا للمسجد، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه. إذا احتجته اشتر آخر، وذاك قد أوقفته في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.